أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قوله: وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره. قال في المجموع عن الروياني: يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، أو يقال إن بطل باختياره فلا، أو بغير اختياره فنعم. إنسان يتوضأ وفي أثناء الوضوء بطل وضوءه، فقد فعل جزءا من العبادة، فهل يثاب على هذا الجزء؟ فنقل الإمام النووي عن القاضي الروياني قال: يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، الجزء الذي قام به في أفعال الوضوء يثاب عليه، يأخذ ثواب. أو يقال إن بطل باختياره فلا، يعني لو أنه مثلا استدعى الريح وأخرج الريح، فهذا لا ثواب له على بعض ما فعل، على البعض الذي فعله. أو بغير اختياره فنعم، لأنه هو مضطر إلى إخراج الريح فأخرجها، اضطر إلى ذلك، فيثاب ولا لا يثاب؟ يثاب. نعم. قال: ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال، لأنه مراد لغيره، لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، فطالما لم تتم الوسيلة فإيه؟ فلا ثواب له عليها. نعم. قال: بخلاف الصلاة، الإنسان إذا كان في صلاة وفي أثناء الصلاة أخرج الريح، تمام، فهو في صلاة، الصلاة دي مقصد من المقاصد، ليست وسيلة إلى غيرها، تمام، فيثاب على إيه؟ على الجزء الذي فعله. قال: والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة، يعني لو قطعوا باختياره سواء كان في الوضوء أو في الصلاة، لو قطع باختياره فلا ثواب له، وإن لم يقطع باختياره وإن كان مضطرا إلى ذلك، لم يقطع باختياره وكان مضطرا إلى ذلك، يبقى إيه؟ له إيه؟ له ثواب ما فعله. قال: ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل. تمام؟ يبطل بالردة التيمم، إذا تيمم الإنسان فارتد بكلمة، تمام؟ فيبطل. وكذلك تبطل نية الوضوء، تبطل نية الإيه؟ الوضوء. يحتاج إذا رجع إلى الإسلام أنه إيه؟ أنه يتوضأ من جديد بنية إيه؟ جديدة. وكذلك في الغسل. ما معنى أنه هو يرتد مثلا؟ يقول كلمة فيها الردة، وهذا يحصل كثيرا للأسف. كل الناس بتتكلم على الوضوء، فتتكلم معاه في مسألة يقول لك: يا أخي لا حلال ولا حرام بقى، فضك من كلامتي كده. هذه الكلمة في حد ذاتها يعني تحصل بها الردة لمن كان عالما، لمن كان عالما، لأن هو الآن يلغي مسألة حلال وحرام ويصفها بغير ما هي حق لها، وهكذا يعني، فقد تحصل الردة. قال: ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي. تمام؟ كما قلنا، ولذلك عبروا هنا بكلمة فروض الوضوء، لأن كل ركن من أركان الوضوء له إيه؟ له يصح أن يكون له نية مستقلة عن الآخر. فلو أنه جاء في أثناء الوضوء وقطع النية وأراد أن يغسل العضو التالي، ماذا يفعل؟ ينوي من جديد. لكن قطع النية في مسألة زي الصلاة فهذا إيه؟ هذا يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. نعم. أما في الوضوء فلو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي، لكن لا يبطل الإيه؟ الوضوء. عامدا أو ناسيا أو كذا. قال: ولو نوى بوضوئه، لو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء، كقراءة القرآن أو الحديث، لم يجزه. تمام؟ هو نوى الآن أن يتوضأ لأجل أن يقرأ القرآن، هي قراءة القرآن تحتاج إلى وضوء، مندوب، لكن إيه؟ لكن ليس فرضا. كذلك قراءة الحديث، قال لم يجزه الوضوء بهذه النية فقط، تمام؟ لأنه مباح مع الحدث، مباح مع الإيه؟ مع الحدث، يباح له مع الحدث أن يقرأ القرآن يعني بدون وضوء، وأن يقرأ الحديث بدون وضوء. قال فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، لو أنه قصد أن يقرأ القرآن فقط بالوضوء فهذه نية لا ترفع الإيه؟ لا ترفع الحدث. فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي، لو هو مثلا قال إيه؟ الصلاة وقراءة القرآن، تمام؟ قال الطواف، نويت بهذا الوضوء الطواف وإيه؟ وقراءة الحديث، هذا يكفي. كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة، إحنا قلنا فيها إنه إيه؟ إنه يكفي، يعني لأن التبرد لا يحتاج إلى نية، وتكون النية المعتبرة كأنها إيه؟ منفردة. وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى، يعني في فتاوى شيخي الشيخ محمد الرملي. نعم. ولم أرى من تعرض لها، فهو نقلها عن شيخه الشيخ شمس الدين الرملي رحمه الله. فروع، لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي بها، بيلعب يعني، يقول نويت أن أصلي بهذا الوضوء ولا أصلي به، تمام؟ لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه، لأنه لو قال نويت أصلي به فهذا رافع، ولا أصلي هذا ليس برافع، فهذا إيه؟ تناقض، وكذلك هو تلاعب، فلا يصح. وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس، يقول نويت أن أصلي بهذا الوضوء في مكان كذا، تمام؟ في الحمام مثلا، حمام بالمعنى الموجود الآن، خلاء يعني، تمام؟ فهذا إيه؟ هذا وضوء إيه؟ وضوء غير صحيح. نعم. ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله أثناء ما هو بيتوضأ أو بيغتسل، نسي جزءا من بدنه أو من أعضاء وضوئه لم يغسله، فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل، معلوم أن الغسلة الأولى فرض، والثانية والثالثة نفل، ما تغسل العضو 3 مرات الفريضة بالأولى، والثانية والثالثة نفل، فلم تغسله في المرة الأولى كاملا وتركت إيه؟ لمعة، وفي الثانية والثالثة اللي هي بنية النفل انغسلت، هل يجزئ أو لا؟ قال أو في إعادة وضوء، أعاد الوضوء بدلا من إيه؟ بدلا من وضوئه الأول أعاد وضوءه، أو غسل لنسيان له، أو غسل لنسيان له أجزأه، تمام؟ كأن هو مثلا نسي أنه غسل هذا العضو مرة فغسله مرة ثانية، يعني إيه؟ شك هل غسل أو لا، فقال اغسل كمان مرة، فغسل مرة تانية، قال في كل هذا أجزأه، يجزئ ما فيش مشكلة، ده هذا بنية النسيان، والتاني بنية الإعادة، والتالت بنية النفل، يجوز؟ يجوز. بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ، ليه؟ قال لأنه اللي هو تجديد الوضوء طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا، أصلا الذي يجدد الوضوء هل ينوي رفع الحدث؟ احنا قلنا لا ينوي رفع الحدث، ونية تجديد الوضوء لا ترفع الإيه؟ لا ترفع الحدث، تمام؟ لكن الإعادة فيها نية رفع الحدث، تمام؟ وكذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة والغسلة للنسيان فيها هذه النية، لماذا؟ لأنها ليست مستقلة عن الوضوء الإيه؟ الوضوء الذي فيه رفع الحدث. من بدا له سؤال يسأل مباشرة عشان ما نفوتش المسألة.
هو التجديد بيجدد منه مفيش حاجة يعني
بالضبط، في التجديد بيبقى ينوي مجرد الثواب، لا ينوي رفع حدث، فهذه المنطقة فيها حدث وهو لم ينوه، فهنا لا يحصل لها الإيه؟ الرفع. ويجب أن تكون عند أول غسل، عند أول غسل أي مغسول من أجزاء الوجه. يجب أن تكون النية عند إيه؟ عند أول غسل الوجه، لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا الصوم. إحنا كنا نقصد الشيء
الشيء
مقترنا
الطلب
بفعله ما عدا الصوم، لأن الصوم يعسر المقارنة فيه، بل قالوا لا تصح إيه؟ لا تصح المقارنة. نعم. فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا. ليه؟ قال: لخلو أول المغسول وجوبا عنها. لو أنه بعدما غسل جزءا من الوجه بدأ بالنية، هذا الجزء غسل بدون نية، فلا يكون من الإيه؟ من الوضوء. وبمعنى هذا يترتب عليه أن جزءا من الغسل من الوضوء لم يأتي به، فهو إيه؟ فوضوءه غير صحيح. قال: ولا بما قبله من السنن، لأن أول جزء هو الوجه، تمام؟ أول جزء هو الإيه؟ الوجه، أول ركن هو الوجه، وقبله المضمضة، وقبله الاستنشاق، وقبلهما غسل الكفين. فلو أنه قرنهما بشيء من هذا صحيح حصل الثواب، لكن لا بد من الإيه؟ من إعادة النية لأول فرض، تمام؟ لا يقدمها ولا يؤخرها، لكن تأتي في إيه؟ في أول فرض، ماشي؟ قال: إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن متوابع. ما تقلبش أنت المسألة تروح تنوي عند غسل الكفين وتترك إيه؟ وتترك عند أول غسل جزء من الوجه.
نعم.
هذا إذا عزمت قبل غسل شيء من الوجه. الكلام ده لو أنت مثلا نويت في أول الوضوء عند غسل الكفين وتركت النية وبعد ذلك دخلت على الفعل مباشرة، لكن لو أنت فضلت النية موجودة، تمام؟ بمعنى أنك لم تبعد في المسافة بين الإيه؟ بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق ومعها الإيه؟ الوجه، تمام؟ فهذا إيه؟ فهذا لا شك يحصل به الإيه؟ يحصل به الفرض. قال: فإن بقيت، أهي النية كانت موجودة فين؟ في غسل الكفين. فبقيت، فإن بقيت إلى غسل شيء منه، يعني من الوجه، كفى، لأن كده حصل الإيه؟ حصل الاقتران بأول ركن. قال: بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة. إنه يعمل إيه؟ إنه ينوي في بداية غسل الكفين حتى يحصل ثواب غسل الكفين، ها؟ وكذلك المضمضة، وكذلك الاستنشاق، ويكون ذلك أيضا إيه؟ للوضوء، في أركان الوضوء. ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزاءه. أنت الآن ماذا تفعل؟ تأخذ ماء وتغسل به وتتمضمض به. بعض الناس حريص يدخل الماء في داخل فمه فقط، هذا ما أصاب جزءا من الوجه. وبعض الناس في الاستنشاق يستنشق، ها، فيدخل أصبعين مبلولتين وفقط. لكن والبعض الآخر بيعمل إيه؟ ها، بيغرقها، بياخد ميه يضرب بها بوقه فيدخل حبه جوه وشيئا كثيرا في الوجه، وكذلك في الانف، فتراه غسل ربع الوجه او نصف الوجه اثناء غسل الايه؟ المضمضه والاستنشاق. يحصل ولا لا يحصل؟ نعم. يبقى بذلك حصلت المضمضه وحصل الاستنشاق وحصل معهما جزء من الايه؟ من الوجه، تمام؟ قال: ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزاء. ولاحظ أنه قال وانغسل، يعني هو لم يقصد أن يغسل جزءا من الوجه، ولكن انغسل، يعني جاء عليه الماء نتيجة غسل الإيه؟ المضمضة والاستنشاق فقط، نتيجة المضمضة والاستنشاق. قال: وإن عزبت النية بعده سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا، لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية، سواء كانت النية الآن عزبت أو لم تعزب، بعدت أو لم تبعد، فأنت كده غسلت فعلا جزء من الوجه مع نية، تمام؟ سواء قصدت غسله أو لم تقصد غسله، فهو كده إيه؟ حصل إن بعض الوجه غسل مع نيته، فكده حصل الإيه؟ حصل الركن الأول وحصل بإيه؟ بنية، فينفع تكمل بهذه النية للنهاية. قال لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف. يعني هو ما قصدش الوجه، ده كان قصد الإيه؟ المضمضة والاستنشاق. فغسل هذا الجزء من الوجه، ولك علشان كده لما يجي يغسل الوجه من تاني يعيد الجزء ده معاه، هو هيعيده. لما يجي يغسل هيغسل الوجه كله تاني حتى منه الجزء الذي غسل مع الإيه؟ مع المضمضة والاستنشاق. واضح؟ قال ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه، قاله القاضي مجلى. قاضي مجلى قاضي من قضاة الإيه؟ الشافعية. بيقول إيه؟ بيقول ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول. إحنا عندنا كام شق هنا؟ قال وإن عزمت النية بعده سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر تمام أم لا لوجود غسل جزء من الوجه. لو هو غسل بنية الوجه الجزء ده يبقى هو دلوقتي ما غسلش بنية المضمضة والاستنشاق، يبقى كده يحتاج لمضمضة واستنشاق تانيين علشان ياخد ثوابهم. لو مش عايز ياخد ثوابهم ما يعملهمش تمام. فعايز يقول إن لا يستقل المضمضة والاستنشاق الآن بثواب، لأن هما إيه؟ إن هو ما كانش لأن هو كان ناوي إن هو يغسل الوجه تمام؟ فيحتاج يراجع المضمضة والاستنشاق من تاني، وإن هما محتاج يكونوا قبل الإيه؟ قبل الوجه، يكونوا قبل الوجه، لأجل الثواب، لأنه مش مطلوبين في الفرضية، مسألة البطلان لا تتعلق بهما. قال فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة، إنما اقترنت بإيه؟ بغسل الوجه. مش احنا قلنا في حالتين أهو، الحالة الأولانية غسله بنية الوجه وقال لك وهو ظاهر، أم لا يعني بغير نية الوجه. فإن كان بغير نية الوجه يبقى هي حصلت المضمضة والاستنشاق، ولما يجي يعيد الوجه تاني هتبقى النية موجودة. لا خلاص، ما النية مش محتاجينها بقى، احنا نوينا مع الجزء الأول بس، هيعيد الجزء ده في الغسل تمام. فكده الحمد لله، بس فين النية بتاع المضمضة والاستنشاق؟ مش موجود تمام. إذا غسل هذا الجزء بنية الوجه يبقى هو كده محتاج يعمل المضمضة والاستنشاق من تاني، صح؟ قبل ما يرجع يعيد الإيه؟ الوجه كله تمام؟ ماشي. قال ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت. لو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت. طب ما الجزء اللي احنا ما نوناش فيه نعمل فيه إيه؟ أنا غسلت الربع الأعلى وأنا بغسل الربع الثاني اللي بعده ووسط الوجه، تذكرت النية، يجوز مفيش مشكلة، نويته هنا بس أرجع أعيد الإيه؟ الجزء اللي أنا غسلته تاني تمام. قال ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت، ووجب إعادة المغسول منه قبلها. أرجع أعيد الجزء اللي هو الربع الأعلى اللي أنا غسلته بدون إيه؟ بدون نية. قال فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به بس، أما لو أنا ما عملتوش لا يعتد به، لو أنا ما نويتش لا يعتد به، ويعتد بما بعده، أيوه يعتد بالنية. طب وأعمل إيه في اللي أنا تركته بدون نية؟ أجيبه تاني تمام. قال ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء، لا يجب استصحاب النية إلى آخر الإيه؟ الوضوء، لكن محله في الاستصحاب الذكري اللي هو ملاحظة القلب يعني تمام. أما الحكمي وهو ألا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر. مش معناها أن يظل يلاحظ بقلبه وجود النية إلى نهاية الوضوء، هذا أمر عسير تمام، هذا أمر إيه؟ عسير، لا يجب، لكن يندب. عايز الإنسان يفضل متذكر أنه في نية الوضوء، في نية الوضوء مع كل جزئية في الوضوء لغاية ما يخلص براحته، هذا إيه؟ اسمه حضور القلب أو ملاحظة القلب. لكن الحكم ده واجب، حكم قلنا معناه إيه؟ معناه ألا يأتي بما ينافيها، ألا يأتي بما ينافي، مجرد إنه يأتي بشيء ينافي هو ده اللي يقطع الإيه؟ النية. نعم، كالردة تمام. قال كما علم مما مر، لما قال في الاول خالص وعدم الايه الصارف، انما يجيش صارف ده شرط من شروط الايه صحه النيه. قال وله تفريق النيه على اعضاء الوضوء، ولذلك سموها ايه فرائض الوضوء، عشان كل عضو ممكن يستقل بنيته ما فيش مشكله. وله تفريق النيه على اعضاء الوضوء بان ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي، لأنه يجوز تفريق أفعاله، فكذلك تفريق النية على أفعاله. يجوز توضأ استنى شوية وتتوضأ، تغسل الوجه استنى شوية وتغسل اليدين، لأن الموالاة فيه سنة وليست إيه فرض، فهنا يجوز التفريق. يجوز تفريق الأفعال صحيح، فكذلك يجوز تفريق الإيه النية على الأفعال. وهل تنقطع النية؟ أنا شايف شوقي مش واضحة المسألة دي. وهل تنقطع النية بنوم ممكن؟ ها، هل تنقطع النية بنوم ممكن؟ إذا قلنا له أن يفرق الأفعال، فهل يغسل الوجه وركن ونام تنقطع النية أو لا تنقطع؟ وجها أوجههما لا، يعني لا تنقطع النية. قال والحدث الأصغر لا يحل كل البدن. الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ اللي هو انتقاض الوضوء، أحدث ببول أو بغائط مثلا، فهل ده يحل بالبدن كله ولا بأعضاء الوضوء فقط؟ قال بل أعضاء الوضوء خاصة، كما صححه في التحقيق والمجموع. نووي رحمه الله قال إن هو إيه؟ أن الحدث في الحدث الأصغر خاص بالإيه؟ بأعضاء الوضوء فقط، وليس بالإيه؟ وليس بالبدن كله. قال وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها. ها؟ يقول طيب كيف تقول إن هو خاص بأعضاء الوضوء فقط؟ والإنسان إذا لمس مثلا بمنكبه المصحف طوله حرام. تمام؟ فهو المنكب ليس فيه حدث. تقول تقول الحدث إيه؟ حدث خاص بأعضاء الوضوء، فهل المنكب هذا الكتف مثلا، هل كتف من أعضاء الوضوء؟ ليس من أعضاء الوضوء، فلو مس به الإنسان المصحف يجوز؟ يقول لك لا. طب ليه؟ قال وإنما لم يجوز مس المصحف بغيرها، بغير أعضاء الوضوء، لأن شرط الماس أن يكون مطهرا. أن يكون إيه؟ مطهرا. الماس هنتكلم على الماس كله مش على العضو الذي يمس، لا، نتكلم على شرط الشخص ان يكون مطهرا. تمام؟ فنشترط فيه الطهاره الايه الكامله. تمام؟ قال ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله. تمام؟ يرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله. اذا انت غسلت الوجه ارتفع حدثه، غسلت اليدين ارتفع حدثهما، وهكذا. تمام؟ قال والثاني من الفروض غسل ظاهر كل الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وللإجماع، والمراد بالغسل الانغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره. جاء إنسان وغسل له وجهه، نزل المطر وغسل لك وجهه، انت كنت كده كده ناوي الوضوء فانغسل الوجه، او غسلته انت او غسله لك غيرك، فيجزئ في كل ايه في كل هذا. قال وكذا الحكم في سائر الاعضاء، اليدين والقدمين وهكذا. وحد الوجه طولا، حد للوجه في ناحية الطول ما بين منابت شعر رأسه، منابت الشعر هنا من اعلى الرأس، مكان الذي ينبت فيه الشعر، وتحت منتهى لحييه، اللحيين وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. نقول يعني فكان السفلية، فكي الأسنان، فكي الأسنان. قال وعرضا ما بين أذنيه، من هذه الأذن إلى هذه الأذن في العرض، لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك، تقع بهذه المنطقة من الأعلى إلى الأسفل، من الإيه منابت الشعر إلى اللحيين، وبما بين الإيه الأذنين. قال وخرج بظاهر، ما قال إيه ظاهر كل الوجه، يخرج إيه داخل الأنف، ده ليس إيه ليس من الظاهر، والفم داخل الفم، والعين داخل العين، كل هذه الأشياء ليست من ظاهر الوجه. قال فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا وإن انفتح بقطع جفن أو شفن. لو الشفة هنا انقطعت هيظهر إيه داخل الفم، هيظهر جزء من داخل الفم. لو انقطع الجفن تمام هيظهر شيء من العين، ومع هذا إيه لا لا إيه لا لا ليس عليك. ها قال لأن ذلك في حكم الباطن، هو باطن فلما انكشف هو أيضا في حكم الباطن، لا لم يأخذ حكم الظاهر. قال ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة الوجه، لو هنا مثلا جلدة الوجه انسلخت تمام هل يجب غسلها أو لا؟ قال فإنه يجب غسل ما ظهر منه. تمام، يقول لك تغسل ما تحته، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ يجب غسل ما ظهر من الوجه، يجب غسل ما ظهر من الايه من الوجه. لماذا؟ قال لأن هذا من محل ما يجب غسله فكان بدلا، هو يجب غسل المنطقة ديت ماشي اللي هي موجودة في الوجه، وليكن مثلا خد يجب غسله صح، فانكشفت الجلدة فيجب غسل ما تحته لأن أصلا هذا يجب غسله تمام. طب وهنا تمام اللي هو في الايه في الأنف مثلا من الداخل، وانقطعت الشفة تمام، انقطعت الحرف بتاع الأنف ده لا مش مطلوب الايه مش مطلوب ان هو يغسل، حكمه حكم الباطن ماشي. قال فإنه يجب غسل ما ظهر منه، يعني من جلدة الوجه، لأن هذا من محل ما يجب غسله، فيجب غسل الوجه كله، فكان ما تحت الجلد بدلا من الإيه؟ بدلا من الجلد، فكان بدلا، بخلاف ما ذكر اللي هو داخل الأنف أو داخل الفم أو داخل العين، تمام؟ فإنه ليس بدلا عن شيء، ليس بدلا عن إيه؟ عن شيء، مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر. تمام، يعني ما انت ممكن تدخل ايدك وتغسل جوه بقك، وتدخل صباعك وتغسل داخل انفك، وتدخل ايديك وتغسل ما بداخل العين، ومع ذلك لم يوجبه الشرع ولم يقل به احد من الفقهاء. فاذا زال الساتر ما الداعي الى ان تغسله؟ زال الحاجب او زال الانف، زالت جلدة الانف او زالت الشفة، هل يجب؟ طب هو كان موجود أصلا يمكنك الدخول إليه صح؟ نعم. قال فلا يجب غسله بعد إزالته، يعني إزالة الساتر له وهو ظاهر، لكن هناك في الجلدة اللي على الخد لما انشالت هل كان من الممكن أن تغسل ما تحتها قبل أن تزيلها؟ لا تمام؟ فلما زلتها بقي ما تحتها له إيه؟ حكمها تمام؟ قال ولا يسن غسل داخل العين، كما أنه ليس بواجب فهو ليس بإيه بسنة، ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس، إذا تنجس يجب غسل، النجاسة فيها إيه فيها قوة عن مسألة الإيه الطهر. والفرق غلظ النجاس، والفرق إيه غلظ النجاس، النجاسة غليظة فلذلك تطالب، لكن حدث حدث خفيف تمام. قال بدليل أنها لا تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة تمام، ففي الشهيد لا نزيل الإيه لا نزيل ما عليه من حدث. نعم، أما ماق العين الحتة دي تمام، ماق العين طرف العين، الطرف العين ها مقوسة كده، لها أول طرف ولها طرف تاني، طرف من ناحية الأنف وطرف من ناحية الإيه؟ العين تمام؟ فما يلي الأنف بيسموه الماق، وما يلي العين بيسموه اللحاظ، بيسموه الإيه؟ اللحاظ. قال فيغسل بلا خلاف، ما قل عين حتة ديت كده يغسل بلا خلاف، لأن هو فيه جلدة متجمعة شوية، تمام، هي من الظاهر، فتقوم انت ايه تغسلها بين الأنف والايه وبين العين، فيغسل بلا خلاف. فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب، ها كالإيه مكتوب عندكم؟ كالرماص اللي هو العماص يعني، تمام؟ احنا بنقول عليه العماص، تمام؟ وجبت إزالته لأنه هنا إيه؟ ساتر، تمام؟ نعم. وغسل ما تحته وبمنابت شعر رأسه، لما قلنا إن هو إيه؟ حد الوجه طول من منابت الشعر. قال خرج، قال الأصلع وبمنابت شعر رأسه الأصلع، يعني خرج الإيه؟ الأصلع. الأصلع بيبقى راسه نحلت لورا شوية كمان، فتبقى واجب تغسل النفاق كده؟ لا، من المنابت الإيه؟ الطبيعية بالنسبة للإنسان، لكل الناس معتادة. قال وهو الأصلع يعني من انحسر الشعر عن ناصيته، ناصية اللي هي ده، تمام، ناصية اللي هي دي، تمام، اللي هي فوق الايه، اللي هي فوق الحاجبين، فانحسر الشعر، زادت القرعة الصلعة، تمام، ففي هذه الحالة يجب ان احنا نغسل ما زاد لا من منابت الشعر المعتاد، ماشي. قال فإنه لا يلزمه غسلها، الشعر اذا انحسر وترك مسافة، هذه المسافة لا يجب إيه؟ لا يجب غسلها. ودخل موضع الغمام، فإنه من الوجه لحصول المواجهة به، وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. لو فرضنا إن إنسان شعره بدل ما يطلع زي الناس كده نزل لتحت شوي، خد من نص الجبهة كده وطلع، تمام؟ هل يغسل ويعتبر أيضا من الوجه؟ أيوه يعتبر من الوجه. ليه؟ لأن المعتاد إن خلاف ذلك، الناس كلها تطلع لها الشعر من بعد مثلا الحاجبين بإيه؟ بمقدار الكف مثلا، تمام؟ فلو طلع له هو بمقدار صباعين اتنين من نص الجبهة، طلع له إيه؟ طلع له شعر اسمه الغمى، لأنه بيغمى على إيه؟ على عينه، تمام؟ يبقى في الحالة ديت يغسل ولا لا يغسل؟ يغسل، لأنه من الوجه مما تحصل به المواجهة، بيواجه به الإيه؟ المتكلم. قال وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة، والقفا كذلك من القفا من الجهة إيه؟ الخلفية، تمام. يبقى هو كما قلنا لو إن مثلا مقدار الكف عند الناس كلها لا يظهر فيه الإيه؟ الشعر، هو مقدار صباعين اتنين فوق الإيه؟ الحاجب، ويظهر الشعر بعد ذلك، تمام، بدأ إيه؟ ضاقت جبهته، وده لا إيه؟ لا، وده يجب غسله. قال شاعر ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، تمام. يقال رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع، يعني تسمي الغم، الغمم ده تسميه إيه؟ تسميه عيبا. وأما النزع، تمام، يأتي إن شاء الله معنا الآن النزعتين، تمدح به، تقول ده علامة نجابة، علامة شجاعة مثلا. قال لأن الغمم عندهم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك، واضح؟ تمام. تنبيه، منتهى اللحيين من الوجه كما تقرر، ها منتهى اللحيين هو من جملة الايه الوجه، لان احنا حددنا به اخر ما يغسل من اسفل الوجه، فيدخل في الايه في الوجه. قال واما موضع التحذيف فمن الراس، اللي احنا بنسميه التحفيف، تكون قاعد قدام الحلاق كده وتقول حفلي من هنا شوي وحفلي من هنا شوي، يعني يوسع لك الوش على حساب الايه، على حساب أطراف الشعر من الجانبين فوق الجبهة، تمام؟ فوق الإيه؟ الجبهة، فوق العين كده الحاجب، يوسع لي شوية من هنا ومن هنا، مش بيحف، اسمه التحفيف، في اللغة اسمه التحذيف، تمام؟ قال فمن الرأس، هذا من الرأس وليس من الإيه؟
الوجه.
لأنك أصلا بتحف شعر الرأس وتدخله زيادة في الوجه، تمام؟ يعملوه عشان يوسعوا الشوم شوية. قال لاتصال شعره بشعر الرأس، يبقى لا يجب إيه؟ لا يجب غسله. قال وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار، العذار ده اللي هو السوالف ده، تمام؟ اللي هو الشعر الصغير اللي نازل من الرأس بجوار الأذن وبيلحم في اللحية، ده اسمه الإيه؟ اسمه العذار. نعم. والنزعة اللي هي البياض، تمام؟ البياض يبقى هي ما بين العذار والإيه؟ والبياض اللي هو في الإيه؟ في الصدغ هنا كده، ماشي؟ اللي هما بيكتنفوا الناصية، اللي هي الجهة ديت فوق الحاجب والجهة ديت فوق الحاجب، تمام؟ فهذه المسافة من فوق الحاجب إلى العذار اللي هي السوالف، تمام؟ هذه المسافة اللي بيحفها دائما الناس وهم يحلقون شعور رؤوسهم، تمام؟ فهذه المنطقة كلها تسمى الإيه؟ التحذير. هذه المنطقة كلها تسمى النزعة. نعم. قال سمي بذلك تحذيف، يعني لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه، تمام؟ هو من أيه؟ هو من الرأس وليس من الوجه، فيجب غسله، لا يجب غسله مع الوجه. قال وضابطه كما قال الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، كمثل القلم أنا وضعه دلوقتي، خيط على رأس الإيه؟ الأذن، يعني على الأذن من فوق، والطرف الثاني على أعلى الجبهة، كمثل بقية القلم أهو، الطرف بتاع القلم على الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة فوق الحاجب، تمام؟ ويفرض هذا الخيط مستقيما، تمام؟ كأنه هنا إيه؟ مستقيم أهو، ما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضوع التحذيف، كل ما تحت القلم الآن هو من موضع الإيه؟ التحذيف، وهو كما حددناه، تمام؟ نعم. قال ومن الرأس أيضا النزعتان، ومن الرأس أيضا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية وهو مقدم الرأس من أعلى الجبين. لما الواحد يبدأ كده يصلع فبيحصل إيه؟ بيحصل إن الشعر يدخل من ناحية ها في اليمين ويدخل من ناحية في الشمال، يبقى عنده صلع، تمام؟ ويكون في المقدمة كده إيه؟ جزء من الايه؟ من الشعر، تمام؟ فالبياض الحاصل هنا والبياض الحاصل هنا وبينهما شعر، اللي هو بداية الصلع كما قلت، التعبير ده، هذا ايه؟ يسمى ايه؟ ده يسمى النزعتان، وده من الايه؟ وده من الرأس، تمام؟ لأن هو كما يعبرون عنه في اللغة يقول موضع انحصار الايه؟ الشعر من جانبي الجبهة، تمام؟ نعم. قال ومن الرأس أيضا النزعتان وهما بياضان ها يكتنفان الناصية، ناصية اللي هي مقدم الإيه؟ الرأس من أعلى الجبين. والصدغان، عايزون إن الصدغان كمان من الإيه؟ من الرأس، يبقى النزعتان من الرأس والصدغان من الإيه؟ من الرأس. إيه الصدغان؟ اللي هو هذا الشعر اللي فيه التحذيف، اللي بيحصل فيه التحذيف، تمام؟ شعر فوق الوجه، فوق الوجه، تمام؟ من اول العين الى الايه؟ الى الاذن، من اول العين الى الاذن، اللي هي عامله زي الايه؟ زي الزاويه القائمه ديت، الجزء اللي عامل زي الزاويه القائمه، اخره عند الايه؟ عند العذار السوالف، واوله عند النزعتان اللي هو البياض اللي ايه؟ البياض الموجود في جانب الناصيه، ماشي؟ قال وهما فوق الاذنين، يعني محاذيان للاذنين. لو وضعت ايدك عند اخر الاذن، تمام، الابهام على الاذن، السبابه على اعلى الاذن، تمام، كفك هتلقى الايه؟ الخنصر فوق الايه؟ فوق ها فوق الصدغان. نعم، فوق الصدغين. قال وهما فوق الاذنين متصلان بالعذارين، متصلان بالعذارين، يعني من ناحيه الاذن هتلاقيهم شابطين في السوالف اهو، تمام؟ لدخولهما في تدوير الرأس. يبقى ده كله تحديد لما هو من الرأس وما هو من الوجه، فما كان من الرأس لا يجب غسله، وما كان من الوجه يجب إيه؟ يجب غسله. تمام؟ فمن الرأس النزعتان، تمام؟ ومن الرأس موضع التحذيف، ومن الرأس الصدغاء، كل ده من الإيه؟ من الرأس. نعم. قال: ويسن غسل موضع الصلع. يسن، احنا خرجناه من الوجوب مش كده، مش واجب. موضع الصلع بمعنى ان منابت الشعر المعتاد مثلا هنا، تمام، وبعد هذا بمسافة انحصر الشعر، الشعر دخل لجوه خالص، الباقي ده مش واجب لكن يسن. ماشي. موضع الصلع والتحذيف يسن كذلك، والنزعتين يسن، والصدغين يسن. يسن غسل كل هذا ايه؟ مع الوجه. تمام. للخلاف في وجوبها في غسله، لانهم اختلفوا، فبعضهم قال يجب غسلها مع غسل الوجه. مع ايه؟ مع غسل الوجه. قال: ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين. تمام. لماذا؟ حتى يتيقن ان هو ايه؟ غسل الوجه. تمام. يبقى الباقي اللي هو كان بيتكلم عليه، موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين، هذا يسن لانه ايه؟ لانه مختلف في وجوبه. احنا قلنا القاعدة ما يختلف في وجوبه، فيقول بعض بأنه واجب وبعض بأنه غير واجب، نغسله خروجا من الخلاف. تمام. سنة ندبة، هذا كله يسن غسله، لكن كونه يغسل جزء من الرأس ليتيقن أنه أتى منابت الشعر، وأنه يغسل جزء من الحلق ليتأكد بأنه أتى بإيه؟ باللحيين، وليغسل جزءا من عند الأذن هذه والأذن هذه، لأجل أنه هو إيه؟ من هذه الأذن وهذه الأذن، لأجل أنه يتأكد أنه إيه؟ أنه غسل من عرض الإيه؟ الوجه، وهكذا. اللي هو إحنا قلنا عليه أن يغسل مع العضو جزءا زائدا عليه حتى يتيقن من غسله للعضو. قال: ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن. هذا البياض الذي وراء، وراء السوانف، وراء العذار. تمام. الذي بين الأذن، وبين الإيه؟ وبين اللحية، وبين الجزء النازل من الشعر الرأس إلى المتصلا باللحية. هذا الجزء إيه؟ من الإيه؟ من الوجه، لأنه لا يزال ما وصلناش للأذن، فيغسل كذلك. قال: لدخوله في حده. فين حد الوجه؟ عند الأذن، فكل ما قبل الأذن هو من الإيه؟ من الوجه. وما ظهر من حمرة الشفتين. ضم شفتيك، مش ضمها، اقفل بقك قفلة عادية أهو، هذا الظاهر من الوجه، لأن يعني تحصل به الإيه؟ المواجهة. ما دخل، إذا أطبقت الشفتين الداخل لا يجب غسله، لكن الظاهر يجب إيه؟ يجب غسله. نعم. وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الأنف بالجدع. ومن الأنف بالجدع، لو مثلا هنا اتقطعت جزء من الوجه، جزء من الوجه قطع بالسكين، الظاهر منه يغسل، مش الباطن، لا الظاهر فقط، اللي هو موضع قطع السكين مثلا اللي قطعت. تمام. نعم. مش اللي هو مستور تحته، لا، موضع القطع، لأنه كده خد إيه؟ حكم الظاهر. قال: ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن لدخوله في حده، وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الأنف بالجدع. الجدع القطع، واحد جدع أنفك، يعني قطع جزءا من أنفك، فقطع مثلا الحتة ديت. تمام. أصبح فيه هنا إيه؟ حد، حتة مقطوعة، الحتة المقطوعة ديت لها إيه؟ لها جانب، هذا الجانب يغسل، بس مش تدخل إيدك وتغسل ما بداخله، لا، كما لو كنت تغسل هذا الحرف، فانقطع الحرف ده فتغسل الحرف اللي إيه؟ الذي ظهر بالقطع. تمام؟ نعم. ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين، اللي هي الرموش يعني. تمام. وحاجب، وهو الشعر النابت على أعلى العين، اللي هو فوق ده اللي بنبصبص بيه ده، تمام؟ نعم. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. وعذار، يجب غسل العذار كذلك، وهو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض، ما بين الخد أو جانب الوجه، وما بين الإيه؟ وما بين العارض، اللي هي الإيه؟ العارض اللي هي العظمة التخينة دي، ماشي؟ اللي إحنا كنا عليها السوالف يعني. قال: وشارب، هذا كله يجب غسله. وشارب، وهو الشعر النابت على الشفة العليا، شارب. وسمي بذلك، اللي هو الشنب يعني، سمي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، بيشرب معاك، تمام؟ ولذلك استحب الشرع إيه؟ حفه. حفه مش معناها إزالته، لا، معناها أنك ترفعه عن حافة الإيه؟ الشفة العلي، حتى لا يشرب معك ولا يأكل معك. نعم. وشعر نابت على الخد، يجب غسله كذلك، الشعر النابت على الخد. وعنفقة، وهو الشعر النابت على الشفة السفلى، الحتة الصغيرة اللي تحت الشفة دي، بتسمى السكسوكة. طيب، تمام، ماشي. أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا، يغسل، مش يغسل بس ظاهره، لا، تأكد عليه وتغسل باطنه كذلك، مش ترش عليه الماء، مش تمرر عليه يدك مبللة، لا، تغسله غسلا حتى يصل الإيه؟ الماء إلى أصل البشر. وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب، الغالب إنه خفيف، أنت جاي طالع لك تقيل، يجب تغسله كما يغسل صاحب الخفيف خفيفه، اللي هو إيه؟ اللي هو إنك أنت توصل الماء إلى الإيه؟ إلى حد البشر. قال: واللحية من الرجل، وهي بكسر اللام، الشعر النابت على الذقن خاصة، يسمى إيه؟ يسمى لحية. نعم. وهي مجمع اللحيين، الايه؟ مجمع اللحيين، الفك ده بيجي يجتمع تحت الايه؟ تحت الفم، والفك الثاني ياتي فيجتمع تحت الفم، فالفكين او اللحيين بيجتمعوا هنا في الايه؟ يجتمعوا هنا في الذقن، تمام؟ الذقن دي اللي هي الايه؟ ما ينبت عليها اللحية، وكذلك الايه؟ الوجهين. ديت لحية الانسان. قال: ان خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها، لحية خفيفة يبقى يجب أن توصل الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة، فتغسل الظاهر والباطن. وإن كثفت وجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها، لأنها إيه؟ كثيفة. قال: لعسر إيصال الماء إليها مع الكثافة الغير نادرة، الكثافة مش نادرة هنا، ده كتير من الناس بيبقى عندهم اللحية إيه؟ تقيلة، تمام؟ فلذلك فصلوا فيها، فالكثة أو الكثيفة أو الإيه؟ العظيمة، تمام؟ يبقى يكتفي بغسل الظاهر ولا يغسل الإيه؟ الباطن، أما الخفيفة فيغسل الباطن. قال: ولما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة كثيفة، يعني عظيمة الشعر، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسل ظاهرها. نعم. قال: فإن خف بعضها وكثف بعضها، عرفنا الخفيفة يغسل ظاهرها وباطنها، والكثيفة يغسل ظاهرها فقط. طيب، إذا خف بعضها وكثف بعضها وتميز، يسهل انك تعرف الكثيف وتعرف الخفيف، تفرد الكثيفه بايه؟ بغسل الظاهر، وتفرد الخفيفه بايه؟ بغسل الباطن. قال: فلكل حكمه، خلاص تدي لكل واحده حكمها لوحدها. فان لم يتميز، يعني مختلط كثيرا، في خفيف وتقيل، خفيف وتقيل، خفيف وتقيل، ماذا تفعل؟ قال: فان لم يتميز بان كان الكثيف متفرقا بين اثناء الخفيف وجب غسل الكل، تريح نفسك وتغسل الايه الكل، يعني ظاهرا وباطنا، كما قاله الماوردي، لان افراد الكثيف بالغسل يشق، وامرار الماء على الخفيف لا يجزئ، وهذا هو المعتمد، انك تعمل ايه، انك تغسله ظاهرا وباطنا. وان قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الاصحاب. الامام النووي علق على كلام الماوردي بوجوب غسل الظاهر والباطن، فقال في كتاب المجموع ان هذا يخالف ما قاله الاصحاب. شيخ بيقول ايه، وان قال النووي كذا، يعني دعك من هذا الكلام، هذا معناه يعني، تمام. قال والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب. عايز ادي لك حد او تعريف لكلمة خفيف او كثيف، متى تعرف هذا؟ قال الشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف، يبقى ما رأيت منه البشرة خفيف، وما لم تر منه البشرة فهو كثيف. والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر. العارضان اللي هو الإيه؟ حتة القدر المحاذي للأذن، اللي هي هذه الجزء المتصل بالسوارف، مثل الإيه؟ اللحية في جميع ما ذكر. وإذا كانت كثيفة فإيه؟ فتغسل زار، وإن كانت خفيفة وإن كان وهكذا. وخرج بالرجل، لأن إحنا قلنا إيه؟ واللحية من الرجل، فكل هذا التفصيل في الرجل. وخرج بالرجل المرأة، فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا، وإن كثف لندرة كثافتها. يعني عادة المرأة لا يخرج لها، فإذا خرج لا يكون إيه؟ كثيفة. فلو خرج لامرأة وكان كثيفا فهذا نادر، فالنادر لا حكم له، يعني ياخد حكم الإيه؟ الغالب، فكذلك يغسل، تمام. ومثلها الخنثى كذلك إيه؟ يجب غسله ظاهرا وباطنا. ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه، عند ورم في الوجه، تمام. نعم. وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها، حتى لو خرجت عن حد الوجه لكن يحصل المواجهة بها ولا لا يحصل؟ يحصل. واعلم أن التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان في حده، أما الخارج عنه، الخارج عن حد الوجه، فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا، كمثل مثلا الإيه؟ اللحية، تمام؟ إذا على الوجه يغسل ظاهرها فقط، لو كانت إيه؟ خفيفة، لو كانت إيه؟ ظاهرها فقط لو كانت كثيفة، تمام؟ فإذا استرسلت ها يغسل الإيه؟ الظاهر والباطن مطلق. معنى كلمة إذا كان في خارج الوجه، يعني استرسالها ناحية إيه؟ ناحية الأسفل، ده الأصل. طب لو هي خرجت عرضا كده يغسل الخارج العرض، لكن لو استرسلت في نفس الاتجاه الطبيعي، تمام، في نفس الاتجاه الطبيعي اللي هو لأسفل، فهذا إيه؟ له نفس الحكم بتاع الإيه؟ بتاع سائر اللحية. لكن لو أنها مثلا تعرضت فانتفشت من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين وخرجت عن طبيعتها، هذا يغسل ظاهرا وإيه؟ وباطن. نعم. ولذلك كلامه هنا بيقول إيه؟ واعلم أن التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان في حده، يبقى في التفصيل ده، أما الخارج عنه يعني عن حد الوجه، فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا، تمام؟ إن خفت كما في العباب، فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب، وظاهرها وغسل ظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة. وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره، بل يجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا، تمام، إن كانت إيه؟ خارج الحد، هذا إن كانت خفيفة، تمام. وأما إن كانت كثيفة فيجب ظاهرها إيه فقط. تنبيه: من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول، مثل الأول تماما، تمام؟ وجب عليه غسلهما، وهو مش قادر يفرق بين الأول والإيه؟ والثاني، من الزائد من الأصلي؟ وكان الثاني مسامتا للأول، كاليدين على عضو واحد أو رأسان، عفوا لا رأسان لا، كاليدين على عضو واحد، اليدين أو الوجهين، يغسل الوجهين ويغسل الإيه؟ اليدين، تمام؟ نعم، أو رأسان، لو عنده رأسين كفى مسح بعض أحدهما، يعني لو عنده رأسين يمسح بعض واحد منهم، لأن المطلوب في المسح بعض الرأس، فبعض رأس أو بعض رأسين هو مسح بعض رأسه وخلاص، مش كده؟ طب ولو في الوجه؟ لا، ده الوجه لابد من استيعاب الوجه، فلا بد من استيعاب الوجه والإيه؟ والوجه الآخر لأنه يسمى واجهة. طب واليدين؟ يجب استيعاب اليدين كذلك، ولذلك قال: والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه، فيجب غسل جميع ما يسمى وجهة، وهو له وجهين فيغسل الإيه؟ الوجهين، تمام؟ وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا، تمام؟ وذلك يحصل ببعض أحدهما، ذكره من الإيه؟ من المجموع. الإمام الغزالي رحمه الله له تعليق لطيف على هذه المسألة، فيقول: إن هذا من النادر جدا ولا يمكن أن يحدث، تمام؟ فلو وقع يشتغل الناس به، أما طالما لم يقع فلما نشتغل به؟ فإن الاشتغال به كمثل رجل كان في قرية ليس فيها أحد، فظل يشعل تنورا حتى لا يطفأ ليلا ولا نهارا، لعل أحدا أن يأتيه فإيه؟ فيستعمل التنور. هذه سفاهة، صحيح؟ يعني كون إن هو يقعد مشتغل بإن هو يوقد التنور على ما يجي حد بيولع فرن يمكن حد يحتاجه، طب ما فيش حد، فلما يجي حد يحتاجه يبقى إيه؟ يبقى يولع. فيقول: فلما يبقى حد عنده وجهين وعنده رأسين، يبقى احنا نتكلم في المسألة دي، تمام؟ ده معناها ان هو لا يشتغل بها كثيرا، لكن يشتغل بها بمعنى ان هو يفترض وجودها ويتكلم فيها، مفيش مشكلة، تمام؟ لكن ما نوسعش المسألة فيها قوي قوي يعني. نقف هنا ان شاء الله، ونقف عند الثالث من الفروق. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.